بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو الدليل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل؟ قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. المعطلة بأي شيء يفسرون هذه الآية؟ المعطلة بأي شيء يفسرون هذه الآية؟ المراد بالوجه عندهم الذات، هل يثبتون وجها لله عز وجل صفة من صفات ذاته؟ هل يثبتون وجها صفة من صفات ذاته؟ المعطلة لا يثبتون. وكيف الرد عليهم من هذه الآية؟ الرد عليهم من هذه الآية كيف ترد عليهم؟ أن قوله ذو صفة، وهي صفة مرفوعة، صفة لماذا؟ للوجه، دل على إثبات الوجه. وأيضا أن وجه مضاف إلى الذات، ومعلوم في اللغة أن المضاف ماذا؟ شيء، والمضاف إليه شيء آخر. هنا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. فقولنا في الدرس السابق، أو قول المؤلف: الوجه صفة غير الذات، المراد نفي قول المعطلة الذين قالوا إن الوجه هو الذات ليس شيئا آخر، وإن الذات وإنه ليس ثم وجه هو صفة للذات. فمن هذه الحيثية قال المؤلف: الوجه صفة غير الذات، لأن قولهم الصفات غير الذات، هل الصفات غير الذات؟ هذا كلام مجمل. ماذا تريدون بالغيرية؟ هل تريدون بالغيرية أن الصفات أشياء بائنة منفصلة عن الموصوف؟ فإن أردتم بالغيرية هذا المعنى فهو باطل، وإن أردتم بالغيرية صفات غير الذات، أن الصفات معاني تدل عليها ألفاظها، وأن الذات اتصفت بتلك المعاني وقامت تلك المعاني بها، فمن هذه الحيثية يصح أن يقال الصفات غير الذات. ولهذا كان معنى الوجه هنا صفة غير الذات بهذا المعنى الثاني، لأن من المعطلة من يقول صفات الله غير ذاته، ويريد بذلك أنها أشياء منفصلة عنه بائنة منه مخلوقة، فيقول الصفات غير الذات، ويقصد بذلك أن صفات الله عز وجل مخلوقة بائنة منه، وهذا قول المعتزلة، وهو قول باطل، فإن الصفات تقوم بالموصوف. طيب، قال المؤلف أيضا: كل شيء هالك إلا وجهه، فيه أيضا دليل على إثبات الوجه لله عز وجل. ما حال حديث أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات؟ من في سنده؟ عنعنة محمد بن إسحاق. وما هو الدليل على إثبات صفة اليد لله عز وجل؟ الدليل على إثبات صفة اليد لله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ دليل آخر: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. إثبات صفة اليدين لله عز وجل. كيف تجيب عن قوله سبحانه وتعالى مما عملت أيدينا؟ أيدي جمع، أيدي جمع. وعن قول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك، يد مفرد، فهل نثبت لله عز وجل يدا واحدة أم يدين أم أيدي؟ عندك نثبت لله عز وجل يدين، هذا نثبت لله يدين لورود التثنية، والتثنية نص هي عدد، والعدد نص لا يقتبل لا 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 يحتمل التأويل. وأما المفرد فالمفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم. وأما الجمع فهذا شيء واسع في اللغة، أن المثنى إذا أضيف إلى جمع فإن الأفصح فيه أن يجمع، المثنى إذا أضيف إلى جمع فإن الأفصح فيه أن يجمع. قال الله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وإنما تقطع يد السارق ويد السارقة، لم يقل الله عز وجل فاقطعوا يديهما. لماذا؟ لأن الأفصح في مثل هذا أن المثنى إذا أضيف فإنه ماذا؟ فإنه يجمع، المثنى إذا أضيف إلى جمع فإنه يجمع في الأفصح، يجوز إبقاؤه على التثنية ويجوز جمعه، وهذا سائغ في لغة العرب. وأيضا كثير من أهل العلم يرون أن أقل الجمع اثنان. ومن هذا أيضا قول الله عز وجل فقد صغت قلوبكما، فقد صغت قلوبكما. يصح في مثل هذا التركيب أن يقال فقد صغى قلبكما، ويصح فقد صغى قلباكما، فقد صغت قلوبكما، كلها من حيث العربية سائغة وجائزة وتدل على المقصود والمراد، إلا أن جمع المثنى إذا أضيف إلى جمع أفصح. وقوله لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، قول من قال إن المراد باليد القدرة، كيف تجيب عنه؟ نعم، أن هذه الآية فيها مزية لآدم عليه السلام، فلو كان المراد باليد القدرة في هذا لم يكن لآدم عليه السلام مزية على غيره، مزية على غيره. الأصل بارك الله فيك أن يقال أن المجاز خلاف الأصل، الأصل البقاء على الظاهر. ثم أيضا قوله بيدي هذه، يعني هناك من أهل العلم المتأخرين أو من العلماء المتأخرين يذكرون هذا الذي ذكرناه في الدرس السابق أن الباء للمباشرة، ولكن لم نجد كبير أحد من المتقدمين أو ممن له ثقل في هذا الباب ينص على هذا بنصه. نعم، الباء تأتي للمباشرة في مثل قول الله عز وجل يكتبون الكتاب بأيديهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، الباء هنا للمباشرة، هذا تركيب عربي، وهنا الباء تدل على المباشرة. أما هذه الآية لما خلقت بيدي فإنها تدل على أن الله عز وجل خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى، وفيه مزية اختص بها آدم على غيره. بقي مسألة تنصيص على لفظ المباشرة، هذه نتوقف فيها حتى يأتي دليل أو قول عالم يوثق به ويركن إليه. وظاهر هذه الآية واضح ودلالتها واضحة من حيث اللغة العربية. نعم يا أخي. نعم، أيضا جاء مما يدل على أن المراد هنا باليد اليد الحقيقية، أن هذه اليد الحقيقية التي هي صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، جاءت هذه اليد موصوفة بأن لها أصابع وكفا ووصفت بالقبض والبسط وبالأنامل وباليمين، كل هذا ينفي عنها المجاز الذي ذكره المتأولون. وأيضا ذكروا أيضا أن المجاز أن اللفظ هنا جاء مثنى وأن التثنية تمنع المجاز، وهذا قد يناقش فيه. نعم، لا هنا القرينة عند أصحاب المجاز تكون حالية وتكون لفظية، يعني تكون معنوية وتكون ماذا؟ وتكون لفظية. هنا عندهم المجاز قرينة معنوية. لماذا؟ قالوا لأن لو أثبتنا لله عز وجل يدين لزم من ذلك التشبيه، فعاد الأمر إلى أصل شبهتهم وهي أن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه، وهذا قد رد عليه في غير مقام. طيب، قال المؤلف رحمه الله، يقول الأخ: قول الشارح إن الوجه ورد في القرآن موصوفا، ما وجه الدلالة في وروده موصوفا؟ بارك الله فيك. الوجه في قوله سبحانه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ورد موصوفا، أي جاء موصوفا بقوله ذو الجلال والإكرام. ووجه الدلالة أن الأصل أن الصفة تتبع الموصوف، وأن الموصوف شيء ثابت، ولذلك وصف. فلهذا كان الوجه ثابتا لله عز وجل من صفات ذاته سبحانه وتعالى، ومما يدل على هذا أنه وصف. ثم أيضا لو كان المراد الذات لكان الوصف للمضاف إليه: وجه ربك ذي الجلال والإكرام. فلما وصف الوجه دل على أن المراد إثبات الوجه على حقيقته. قال المؤلف رحمه الله تعالى قبل ذلك أيضا: أخ يقول: ما معنى صفة الرحمة والغضب والمحبة؟ نحن عرفنا أن معنى صفة الاستواء هو العلو غير ذلك، فما معنى هذه الصفات؟ هذا سؤال جيد، والجواب عليه نقرأ كلاما لصالح آل الشيخ في شرحه لماذا للواسطية. كلامه جيد في هذا المقام صالح آل الشيخ، ودروسه في العقيدة قوية، دروس قوية. كان درس هذا الكتاب قبل أن يشغل بالوزارة. سئل هذا السؤال الذي سأله الأخ، والكلام طويل، أنتم تأملوا معي هذا الكلام والمصدر موجود معكم. سأله سائل فقال: إذا قلنا إن الغضب ليس هو ثوران الدم غليان دم القلب، إذا قلنا إن الغضب ليس هو ذلك، فما هو الغضب؟ فقال: هنا قاعدة، وهي أن ثمة أشياء فطرية تعلم بالاضطرار، لا يمكن أن تحد بحد يجمع معانيها جميعا، مثل المعاني القلبية جميعا، مثل الرحمة، المحبة، المودة، الخلة، الغضب، الرضا، السخط، الكراهية، الحقد، البغضاء، إلى آخره، كذلك الصبر، التوكل، كل المعاني القلبية صعب أن تحدها بحدود لا تخرج عنها، وذلك لأنها ليست ماثلة أمامك يمكن أن تحدها. الشيء الماثل أمامك يمكن أن تحده لأنك تراه، يمكن أن تعرفه بتعريف جامع مانع لأنك تراه. أما المعاني القلبية فلا يمكن أن تعرف أو أن تعرف بتعريف دقيق، ولكن بالاضطرار الواحد يعلم من نفسه معنى الكراهية بأي لغة كانت، سواء كان باللغة العربية أو باللغة غير العربية، يعرف معنى الكراهية في نفسه، معنى البغض بأي لغة، معنى الغضب بأي لغة، هذا يعلمها من نفسه لأنها معاني نفسية. مثال ذلك، لو قلت لأحد منكم ما الهواء، أيقدر أحد أن يعرفه منكم؟ قال من يوم طلعتم من بطون أمهاتكم وأنتم تشمونه ولا تعرفونه. يأتيك واحد يقول لك ما الهواء، فما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ الهواء، عرف الهواء. الهواء هو الهواء، وعرف الماء بعد الجهد بالماء. قال الهواء هو هذا الذي تشمه، هذا الذي لا تكون الحياة إلا به. لماذا؟ لأن ما الفائدة من التعريف؟ الفائدة من التعريف أن يوصل المعرف إلى فهم السائل، أن يوصل المعرف إلى فهم السائل. إلى أن قال المعاني النفسية ليست بمشاهدة، ولهذا إذا عرفت فسيضطر المعرف إلى أن يراعي أو أن يرعى فيها ما يعرفه، ألا وهو حالة الإنسان أو ما يشهده. فإذا أراد أن يعرف الرحمة مباشرة هو يعرف الرحمة التي قامت به، رحمة الإنسان. وهذا هو الخطأ الذي وقع به ماذا؟ هؤلاء الذين نفوا الصفات، عرفوا الرحمة بمعانيها التي قامت بأنفسهم، والرحمة أوسع من ذلك، الرحمة أوسع من ذلك. قال سيعرفونها بالنسبة للإنسان، يكون هذا غلطا في المعنى. إذن الكليات في المعاني يصعب تعريفها، وتحال إلى ما يعلمه المرء بالاضطرار. الواحد منا يعرف معنى الرحمة، معنى الرأفة بالاضطرار من داخله، من نفسه. ثم أيضا بعض أهل العلم المحققين عرف كثيرا من هذه الأشياء، لكن ما عرفت جميعها. لهذا قال ابن القيم لما أتى إلى المحبة في مدارج السالكين ذكر عبارات القوم في المحبة وقال كل هذا تقريب، كل هذا تقريب، أي المحبة شيء أعظم من ذلك وأشمل من ذلك. وهكذا هذا هو الشيء الذي يعني ينبغي التنبيه له، التنبه له. ولهذا تجد في كتب اللغة مثل المعاجم، مثل معجم مقاييس اللغة لابن فارس، تجده يفسر الشيء إما بضده أو يفسره بمعنى آخر له. فلما جاء ابن فارس رحمه الله إلى المحبة مثلا قال خلاف السخط، ولما جاء إلى الغضب قال اشتداد السخط، والسخط يقولون اشتداد الغضب. فهم يفسرون الشيء بنظيره أو بضده، ولا يأتون له بتعريف يحده ويجمعه، لأن هذه معاني قلبية قد يصعب جمعها ماذا في تعريف واحد جامع مانع، في تعريف جامع مانع. بعض الصفات عرفت مثل الوجه، عرفوه في اللغة ما تحصل به المواجهة. اليد يقول قائل اليد ما يحصل به القبض والبسط والعطاء والمنع، هذه كلها تقريبات أيضا، هذه كلها تقريبات. والوجه واليد ليست من المعاني القلبية، بل هي من المعاني العينية، من المعاني العينية. فإذا قال قائل الرحمة هي التي ينشأ عنها العطف، لو قال قائل الرحمة هي التي ينشأ عنها العطف والإحسان وإلى آخر من هذا، فهو يفسرها بأثارها، يفسرها بأثارها. فتعريف جامع مانع لهذه المعاني القلبية هذا يصعب، هذا يصعب. وهذا جواب لسؤال الأخ وفقه الله الذي تكرر عن هذه المعاني الرحمة والغضب والمحبة. قال المؤلف رحمه الله قوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، قال الشارح رحمه الله قوله واصبر لحكم ربك إلى آخره في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما إنما هذا من شغب المؤولة المعطلة أنهم منعوا من إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى لما قام في عقولهم وأذهانهم أن إثباتها يستلزم التشبيه. قال وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل. تفسير المعطلة للأدلة التي وردت بإثبات العين لله سبحانه وتعالى بأن المراد بها الرؤية أو الحفظ أو الرعاية هذا نفي وتعطيل لأنهم فسروا الشيء بلازمه وأبطلوا مدلول النص وسيأتي الفرق بين ما قد يرد في بعض عبارات السلف من تفسير الشيء بلازمه وبين تفسير المؤولة والمعطلة للشيء بلازمه. قال رحمه الله وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها فإن لغة العربي تتسع لذلك فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين. هذا تقدم الآن قبل قليل أن المفرد المضاف يعم يدل على أكثر من واحد والجمع أيضا أقله اثنان ولغة العرب الأفصح فيها أن التثنية إذا أضيفت إلى جمع فإن الأفصح هو جمع ذلك المثنى قول الله سبحانه وتعالى فإنك بأعيننا أعين مضاف إلى نا ونا ضمير يدل على التعظيم وهو في أصله لفظ يدل على ماذا على الجمع في أصله وهنا جاء للتعظيم فلما أضيف المثنى إلى ضمير يدل في أصله على الجمع جمع المثنى بأعيننا وهذا من لغة العرب. قال رحمه الله قال في الحاشية قال ابن القيم رحمه الله ذكر العين المفردة مضافة إلى الضمير المفرد والأعين مجموعة مضافة إلى ضمير الجمع وذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة ليس إلا كقولك افعل هذا على عيني وأحبك على عيني وتريد أن له عينا واحدة ولا تريد أن له عينا واحدة وإنما إذا أضيفت إلى اسم الجمع ظاهرا ومضمرا فالأحسن جمعها مشاكلة للفظ الأحسن جمعها مشاكلة لللفظ كقوله تجري بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا وهذا نظير المشاكلة في اليد المضافة إلى المفرد كقوله بيده الملك مشاكلة لأن المضاف إليه مفرد فأفردت اليد بيدك الخير المضاف إليه مفرد فأفردت اليد وإن وضيفت إلى ضمير جمع جمعت كقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا إلى آخره. قال الشارح رحمه الله تعالى على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية هذا أيضا تقدم نظيره في ماذا في أن هذا اللفظ تجري بأعيننا إذا قال قائل المراد الحفظ والكلاءة أن الله عز وجل يحفظ هذه السفينة ويكلأها ويرعاها يقال هذا التركيب وإن كان هذا معناه فإنه لا يقال تجري بأعيننا إلا لمن له عين حقيقية لا يقول هذا قائل إلا وله عين حقيقية حقيقية، لا يقوله قائل إلا وله ماذا؟ عين حقيقية. طيب، قال رحمه الله تعالى: فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يتمدح بما ليس فيه، أن يمدح نفسه بما ليس فيه فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها، أي ليس له عين على الحقيقة سبحانه وتعالى؟ وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة به من خاصة بها، بل هو يراها بذاته كلها كما تقول المعتزلة إنه قادر بذاته مريد بذاته إلى آخره؟ نعم، هؤلاء المعطلة المحرفة يثبتون، الأشاعرة مثلا يثبتون صفة البصر وصفة الرؤية، صفة الرؤية، هل تثبتون لله عز وجل صفة البصر؟ قالوا نعم. تثبتون صفة الرؤية؟ قالوا نعم. تثبتون صفة السمع؟ قالوا نعم. يقال لهم: لماذا لا تثبتون لله عز وجل العينين؟ لا يثبتون العينين لله عز وجل هؤلاء المتأخرة من الأشاعرة. أما إمامهم أبو الحسن الأشعري فإنه يثبت العينين وينقل عن عليه أقوال السلف، إلا أن قول المتأخرين من الأشاعرة هو نفي صفة العينين لله سبحانه وتعالى. فعندهم أن الله عز وجل يرى، أن الله سبحانه وتعالى يرى ويبصر، لكن لا يثبتون العينين لله سبحانه وتعالى. وهكذا يثبتون أشياء قديمة نحو ما ذكرناه في الإرادة، فيثبتون سمعا قديما لله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل سمع بسمع قديم هو صفة له، وهكذا نحو هذا في هذه الصفات، كلها من تخبطهم واضطرابهم وتناقضهم. قال: وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بها؟ هذا قد قاله طوائف منهم، بل هو يراها بذاته كلها كما تقول المعتزلة إنه قادر بذاته مريد بذاته إلى آخره. قال: وفي الآية الأولى، إذن في هذه الآية إثبات صفة العينين لله عز وجل، من الذي خالف فيها؟ خالف فيها متأخر الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، خالف فيها متأخر الأشاعرة والجهمية والمعتزلة والجهمية والمعتزلة والجهمية، هؤلاء خالفوا في هذه الصفة. أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله أثبت هذه الصفة في كثير من كتبه، بل ذكروا أنه أثبتها في كتبه كلها، في كتبه كلها، الإبانة وغيرها من الكتب يثبت أبو الحسن الأشعري صفة العينين لله عز وجل، ولكن الأشاعر الذين انتسبوا إليه لم يأخذوا بقوله ولا بقول السلف، وإنما أخذوا بقول المعتزلة. قال: وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر، واصبر لحكم ربك، يأمره بالصبر لحكمه. وحكم الله عز وجل قسمان: حكم شرعي وحكم كوني. حكم الله سبحانه وتعالى قسمان: حكم شرعي وحكم كوني. الحكم الشرعي الذي هو الأوامر والنواهي، فيصبر العبد على طاعة الله ويصبر عن معصية الله. والحكم الكوني هو ما يقدره الله عز وجل عليه من المصائب، من المصائب ونحوها، هذا حكم كوني. والأمر بالصبر لحكم الله عز وجل يشمل النوعين. قال: وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر لحكمه والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه، ويعلل ذلك، ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأى منه وفي كلاءته وحفظه. يعلل ذلك الأمر لما أمره واصبر، اصبر أمر، علل الأمر بأنه بمرأى منه وفي كلاءته وحفظه، الكلاءة والحفظ بمعنى. وفي الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان، حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر، أي مسامير، جمع دسار تشد بها الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته بعين الله وحفظه. قالوا في الآية الثالثة خطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه، يعني أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه، وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه. نرجع إلى ما أشرنا إليه في أول الدرس، وهو أن قول الله عز وجل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، إذا نظرت في كتب المفسرين فإنك تجد بعض المفسرين أو كثيرا من المفسرين يقولون بمرأة منا، بمرأة منا، وهذا تفسير، هذا تفسير بالتضمن أو باللازم، هذا تفسير بدلالة التضمن أو بدلالة اللزوم. هذه الآية يا إخوان أهل السنة يستفيدون أو يفسرونها بأشياء، يثبتون بها صفة العين لله عز وجل، هذا أولا. الثاني أنهم يثبتون بها حفظ الله عز وجل ورعايته وكلاءه لعباده الصالحين نبيه عليه الصلاة والسلام ولنوح عليه السلام وهكذا لعباده الصالحين، فإنك بأعيننا. هل تفسيرهم، تفسير السلف في هذه الآية بمرأة منا، هل هو صرف لللفظ عن ظاهره؟ الجواب لا، ليس صرفا لللفظ عن ظاهره، وقد توسع في الجواب عن هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في آخر القواعد المثلى، وإنما هو تفسير لللفظ بما دل عليه، فإن هذا اللفظ يدل دلالة التضمن على إثبات حفظ الله سبحانه وتعالى لعبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الفرق بين أهل السنة عند أن يفسروا باللازم وبالتضمن لا ينفون أصل الصفة بخلاف تأويل المؤولة. المؤولة عند أن يفسروا قول الله عز وجل لما خلقت بيدي يقولون بقدرتي أو بنعمتي، هل يثبتون أصل الصفة التي هي اليد؟ الجواب لا. فهذا فرق ما بين أهل السنة وبين المؤولة، أن أهل السنة وإن وقع في عبارة بعضهم أنهم فسروا باللازم أو بما تضمنه اللفظ، فإنهم مع ذلك يثبتون أصل الصفة ولا ينفونها، بخلاف المحرفة والمعطلة فإنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويذهبون إلى الشيء الذي يزعمون أنه لازم وينفون أصل الصفة. فهذا فرق ما بين أهل السنة وغيرهم. وهكذا أيضا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، فهذا من المعلوم يأتي قائل ويقول أنتم أولتم هذا اللفظ تجري بأعيننا، ظاهر هذا اللفظ أن السفينة تجري في عين الله عز وجل، فيقال هذا الذي فهمته أنت لا تدل عليه كلمة العرب، لغة العرب، ولا يدل عليه السياق، ولا يدل عليه مقتضى مدلول اللفظ العربي والألفاظ العربية والتركيب العربي، وإنما الذي يدل عليه مدلول اللفظ العربي إثبات العين لله عز وجل، وأن معنى ذلك أن الله يرعاها، وأن الله سبحانه وتعالى، وأنها تجري بمرأة من الله سبحانه وتعالى. فإذا أهل السنة يجمعون بين هذا كله، بين إثبات الصفة بهذه الأدلة وبين بيان أن المعنى تجري بمرأة من الله عز وجل وبحفظ الله عز وجل وكلائه ورعايته، بخلاف أهل التحريف فإنهم يذهبون إلى المعنى الذي تأولوه وينفون أصل الصفة. فهذا أمر لا بد أن تنتبه له في هذا المقام. قال المؤلف رحمه الله، قال وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قبل أن ننتقل من هذا، قوله في أول الباب يثبت الله، أو في أول ما أخذناه اليوم، يثبت الله لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات الآخره، أهل السنة على إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. والدليل على إثبات العينين ما جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. هذا أصح حديث، وهو الحديث الذي استدل به أهل السنة والجماعة على إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. فمن زعم أن لله عينا واحدة ليس غير فقد قال ما لا علم له به وأخطأ. ومن زعم كذلك أيضا أن ماذا بارك الله فيك أن لله عز وجل أكثر من عينين فقد جاوز السلف في ذلك ولم يقل بقولهم، وإنما الثابت بالأدلة أن الله عز وجل له عينان سبحانه وتعالى بدلالة هذا الحديث. لأن العور في لغة العرب، العور في لغة العرب لا يقولونه إلا لمن له عينين أصيب بعور في إحداهما، والله عز وجل ليس بأعور، معناه أن له عينين سبحانه وتعالى يبصر بهما، وهكذا قال السلف عينان يبصر بهما. قول من قال نقول له عينان ولا نقول يبصر بهما، هذا قول كذلك أيضا ليس صوابا، وإنما لله عز وجل عينان يبصر بهما سبحانه وتعالى كما دلت عليه عمومات الأدلة وكما قاله السلف عليهم رضوان الله. قال رحمه الله تعالى: وقوله قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله ألم تعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال الشارح رحمه الله: قوله قد سمع الله إلى آخره، هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. الآيات التي تقدمت لإثبات العينين لله عز وجل، هذه الآيات لإثبات البصر والرؤية والسمع. أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع. نعم، وتنوع هذه الدلالات، تنوع هذه الدلالات وهذه الصيغ، هذا يدل على نفي المجاز، يدل على نفي المجاز، فإن هذا التنوع يدل على أن المراد سمعا حقيقيا لله سبحانه وتعالى. قال فهو صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كما قدمنا. فإذن السمع صفة من صفات الله سبحانه وتعالى يدرك بها الأصوات. وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان، يدرك بها المرئيات. والرؤية لازمة له، الرؤية لازمة للبصر. وقد جاء في حديث أبي موسى: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا بفتح الباء والهمزة وصل، همزة وصل مكسورة، اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ما هو الشاهد في هذا الحديث؟ ولكن تدعون سميعا بصيرا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقوله إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، هذه من الصفات المنفية التي ويريد بها ماذا؟ إثبات كمال الضد، إثبات كمال سمعه وكمال بصره سبحانه وتعالى. قال ونفي كل نقص عنه في صفته. قال وكل من السمع والبصر صفة كمال، وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر، من ذلك قول الله عز وجل عن إبراهيم أنه قال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فقد عاب الله عز وجل على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر، وهذا كثير في كتاب الله سبحانه، وفي القصص التي ذكرها الله عز وجل عن المرسلين. قال وقد نزلت الأولى قد سمع الله قول التي تجادلك في شأن خولة بنت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحاوره وهو يقول لها ما أراك إلا قد حرمت عليه. قال أخرج البخاري في صحيحه معلقا عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل قالت ما أسمع ما تقول في رواية أسمع بعضه ويخفى علي بعضه. فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهذه الآية دليل على أن سمع الله عز وجل ليس كما يقول أهل التأويل وكذلك أيضا ماذا التعطيل، إن عند أن يثبتوا لله سمعا يثبتون سمعا قديما أي أن الله عز وجل سمع كل شيء في الأزل. هل تثبتون أن الله عز وجل سمع قول المجادلة التي هي خولة عند أن خاطبت النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا نثبت لله سمعا في الأزل، هذا باطل يرد عليه هذه الآيات. فإن الله عز وجل نحن نؤمن أنه سمع قولها حين قالته وحين كلمت به النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأما الآية الثانية وهذه السورة يقال لها سورة المجادلة باعتبار المحاورة التي وقعت بين النبي عليه الصلاة والسلام والمرأة، لأن الحوار يقال له مجادلة، ويقال سورة المجادلة بالكسر باعتبار المرأة التي تجادل عن زوجها. قال وأما الآية الثانية فقد نزلت في فنحاص اليهودي الخبيث حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر وإنه إلينا لفقير ولو كان غنيا ما استقرضنا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا قول هذا اليهودي الخبيث وقول غيره من اليهود، قالوا لو كان غنيا ما استقرضنا، ما طلب أن نقرضه وأقرض الله قرضا حسنا. وهذا من سوء فهمهم عليهم لعنة الله. قال المحقق حسن لغيره. قال رحمه الله وهذه الآية يقال فيها ما قيل في الآية الأولى أنها دلت على إثبات صفة السمع لله عز وجل، وأن الله سمع قول ذلك اليهودي حين قال لأبي بكر، وسمع قول اليهود حين قالوه. قال وأما الآية الثالثة فأم بمعنى بل والهمزة، قوله سبحانه وتعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، أم بمعنى بل والهمزة، يعني أم هذه إضرابية يقال لها إضرابية، فهي أم المنقطعة، هي منقطعة والاستفهام إنكاري، استفهام للإنكار، لأن الاستفهام يأتي استخبارا واستفهاما على حقيقته ويأتي للإنكار، ومجيئه للإنكار كثير جدا في كتاب الله عز وجل. ينكر الله عز وجل على المنافقين وعلى المشركين وعلى العصاة وعلى أعداء الرسل. قال والاستفهام إنكاري يتضمن معنى التوبيخ، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، الله عز وجل ينكر عليهم هذا الزعم وهذا الحسب الذي حاسبوه، وهو كذلك أيضا يتضمن التوبيخ، يوبخهم على سوء ظنهم بالله وعلى اعتقادهم بالله عز وجل أنه لا يسمع. والمعنى بل أي يظن هؤلاء في تخفيهم واستتارهم أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع ذلك وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما فقال لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وهذا يدل على حفظ الله عز وجل، إثبات صفة السمع والرؤية لله عز وجل بهذه الآية، وذلك متضمن ومستلزم لحفظ الله سبحانه وتعالى لنبييه موسى وهارون. وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت، فنزل قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى الآيات. وهذا رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا جهل عليه لعنة الله قال هل يعفر محمد وجهه بين ظهوركم؟ قالوا نعم. قال واللات والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته، فما هالهم إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه، فقالوا ما لك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو دنا مني لاختطافته الملائكة عضوا عضوا. والشاهد من هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى، ففي هذه الآيات إثبات صفة السمع والبصر والرؤية لله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا قوله سبحانه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وهكذا الشاهد فيها الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الشاهد فيها يراك، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، الشاهد فسيرى الله. وإن شاء الله تعالى فائدة تتعلق بالسمع نذكرها في الدرس القادم بإذن الله سبحانه، وننظر في هذه الأوراق إن شاء الله ما كان منها مناسبا لأن يقرأ في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.